السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قالت مصادر صحية في مستشفى ببغداد إن عدد الضحايا في الاشتباكات التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم بين القوات الأمريكية ومسلحين من جيش المهدي في مدينة الصدر ارتفع إلى 20 قتيلا و52 جريحا. وفي محافظة صلاح الدين قالت الشرطة أن 7 أعضاء من مجالس الصحوة قتلوا خلال اشتباك مع مقاتلي تنظيم القاعدة. الشرطة أوضحت أن الاشتباك وقع السبت عندما شنت جماعة تابعة لمجالس الصحوة غارة على معقل للقاعدة قرب مدينة سامراء، مشيرة إلى أن شيخ عشيرة بين الذين قتلوا في الغارة. وفي نينوى أعلن الإفراج عن عدد من الطلبة بعد ساعات من خطفهم. المتحدث باسم قيادة عمليات محافظة نينوى العميد خالد عبد الستار ذكر أن مسلحين قاموا بخطف حافلة كانت تقل 42 طالبا في وقت سابق من اليوم على طريق سريع في الموصل، مضيفا أنه جرى الإفراج عنهم بعد عملية شنتها قوات الأمن العراقية. نشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن المصرية في ميادين وشوارع القاهرة وعدد من المدن لإحباط إضراب عام دعت إليه حركات وأحزاب سياسية. وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان أنها تحذر من أن أجهزتها ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة أزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال. ويقول ناشطون في الحركة المصرية من أجل التغيير المعروفة باسم كفاية وحزب العمل المجمد بسبب نزاعات على القيادة بين أعضائه وحزب الكرامة العربية تحت التأسيس أن الإضراب الذي دعوا إليه يهدف لأن يكون بداية حملة عصيان مدني هدفها حمل الحكومة على تغيير سياستها. أطلقت إسرائيل 5 أيام من مناورات في الدفاع المدني تتضمن هجمات كيماوية وبيولوجية زائفة. رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أوضح في بداية اجتماع وزاري أسبوعي لحكومته إن هذه مجرد مناورات روتينية فقط، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تزايد التوترات على طول الحدود الشمالية مع سوريا يتزامن مع أنباء مناورات الدفاع المدني، في ظل تأكيدات لمسؤولين إسرائيليين أنه ليست هناك تحركات عسكرية سورية غير عادية. وهذه هي أكبر مناورات إسرائيلية منذ سنوات تتضمن هجمات زائفة على مدن بصواريخ تحمل قذائف تقليدية ورؤوسا حربية كيماوية وبيولوجية. أبدت الولايات المتحدة وروسيا رغبتهما في إقامة نظام مضاد للتهديدات الصاروخية المحتملة. الرئيسان الأمريكي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين قال اليوم في إعلان مشترك إن بلاديهما ترغبان في تكثيف الحوار حول قضية الدفاع الصاروخي، وأن المقترحات الأمريكية الجديدة بشأنها من الممكن أن تساعد في تهدئة المخاوف الروسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده الزعيمان في منتجع سوشي الروسي قال الرئيس الأمريكي:
من الواضح أنه كان أمامنا الكثير من العمل كي نقنع الخبراء أن المنظومة لم تكن لتستهدف روسيا، بل أنها تساعد في التعامل مع التهديدات التي سنواجهها جميعا.
أما الرئيس الروسي فأكد أن لديه تفاؤلا حذرا في إمكانية التوصل إلى حل بشأن الدرع الصاروخية.
اليوم رأينا مرة أخرى أن شركائنا الأمريكيين لا يتفهمون مخاوفنا حسب، بل أنهم يسعون أيضا لتبديدها، وهذا أول استنتاج. أما الثاني فيتمثل في أن لدي تفاؤلا حذرا بشأن اتفاقنا النهائي الذي أعتقد أن من الممكن إنجازه.
حاول محتجون مناوئون للصين تعطيل مسيرة الشعرة الأولمبية في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد، واشتبك ضباط الشرطة مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين خارج ملعب ويمبلي أثناء حمل الشعلة إلى حافلة حمراء ذات طابقين أمام مجموعة من الجماهير التي أخذت تلوح بالأعلام، وتم اعتقال 3 أشخاص، وحاول متظاهر في وقت لاحق خطف الشعلة إلا أن الشرطة منعته. يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية ستقام ببكين في الفترة من 8 إلى 24 من آب المقبل، فيما ستقام دورة الألعاب الصيفية المقبلة في لندن في عام 2012. اجتمع الرئيس الكيني موي كيباكي وزعيم المعارضة رايلا أودنغا اليوم لبحث أحدث أزمة في تعيين أعضاء مجلس الوزراء في إطار اتفاق لتقاسم السلطة. وأكد متحدثان باسم الجانبين عقد الاجتماع صباحا بعد أن انهارت يوم أمس خطط لتعيين أعضاء مجلس الوزراء، والتي تمثل محور اتفاق لإنهاء الأزمة التي واجهتها كينيا بعد انتخابات الرئاسة. متحدث باسم الحكومة قال إن تشكيل المجلس سيمضي قدما كما كان مزمعا، ولكن متحدثا باسم المعارضة قال إن جانبه لن يقدم المزيد من التنازلات. وأخيرا قال الحزب المعارض الرئيس في زيمبابوي أن دعوة الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس روبرت موغابي إلى إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة غير مشروعة. وقالت انداي بيتي الأمين العام للحركة الشعبية من أجل التغيير الديمقراطي التي تزعمها مورغان إتسفانغيراي إن القانون الانتخابي ينص على أن الدعوة لإعادة فرز الأصوات تتم خلال 48 ساعة من إتمام الفرز. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سيلتقيكم اليوم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه الشباب في حلقة من برنامج كولاج يتناول فيها آراءهم حول الثقافة الصحية وأهمية وجود طبيب العائلة، كما نتوقف أيضا في المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. ويلتقيكم الزميل ناظم ياسين عبر برنامج التقرير الاقتصادي، ويتضمن متابعة لإنتاج النفط العراقي والمفاوضات التي تجرى مع شركات عالمية بهدف التوصل إلى اتفاقات لرفع الطاقة الإنتاجية، مع مقابلة عن مشاركة العراق في الدورة 41 لمعرض القاهرة الدولي. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ونتابع اليوم آلية جديدة استحدثتها أمانة بغداد لوضع تصاميم خاصة للإعلانات مع تحديد أماكن لها في شوارع العاصمة. ونزور أربيل حيث عرض الفيلم السينمائي العراقي أحلام، لنتعرف من مخرجه محمد الدراجي على ما عكسه الفيلم للواقع العراقي قبل وخلال أحداث عام 2003. ونرصد شكاوى المواطنين وأصحاب مكاتب الحاسوب ومعاهد تعليمه الواقعة في شارع الصناعة بسبب غلق الشارع منذ 3 أشهر. أعزائي، اليوم لنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها رائدة السينما والمسرح العراقي الفنانة ناهدة الرماح عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر، كما ألتقيكم أنا للإجابة على رسائلكم واستفساراتكم عبر البرنامج المنوع نوافذ مفتوحة. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملنا أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المجلس السياسي للأمن الوطني يدعو إلى حل الميليشيات في العراق،
وتحذير جديد للمنظمة الدولية في شأن ما وصفته بتدهور الخدمات الأساسية في العراق.
رجح الرئيس العراقي جلال طالباني أن تشهد العملية السياسية انفراجا خلال الأيام المقبلة، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده إثر اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني في بغداد ليلة السبت أن الكتل الممثلة في البرلمان تقترب من الاتفاق على إعادة تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي بعد عودة المنسحبين منها. المالكي عرض خلال الاجتماع الذي حضره قادة الكتل البرلمانية تفاصيل العمليات العسكرية الأخيرة في جنوب البلاد، وفي البيان الذي صدر بعد الاجتماع طالب الزعماء العراقيون جميع الأحزاب بحل الميليشيات التابعة لها فورا وتسليم أسلحتها للحكومة قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها برعاية الأمم المتحدة في تشرين الأول المقبل. وعلى الرغم من إجماع القادة على فقرات البيان المكون من 15 فقرة، إلا أن طالباني أشار إلى تحفظ الكتلة الصدرية عن اثنين من البنود هما الثاني والرابع، مضيفا أنه تم الاتفاق مع ممثلي هذه الكتلة على مواصلة اللقاءات من أجل حل نقاط الخلاف العالقة، ومؤكدا وجود اتفاق على ضبط الأمن وفرض القانون. وينص البند الثاني على الوقوف بحزم مع الحكومة وأجهزتها الأمنية المختلفة في تصديها للميليشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم، فيما يدعو البند الرابع كافة الأحزاب والكيانات السياسية لحل ميليشياتها فورا وتسليم أسلحتها للدولة والتحول إلى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات بحسب تعبير البيان.
البيان طالب أيضا بإعادة النظر في تأهيل وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أكد إدانة التدخل الخارجي في الشأن العراقي. ومن البنود الأخرى التي تضمنها البيان دعوة الحكومة لاستثمار الفائض في الميزانية لتمويل المزيد من المشاريع الخدمية في مختلف محافظات العراق، والدعوة للإسراع بتعديل الدستور. وفيما يتعلق بالفقرتين اللتين أشارتا تحديدا إلى الميليشيات واللتين تحفظ التيار الصدري عنهما، أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي خالد شوان في حديث لإذاعة العراق الحر إن جميع الكتل السياسية اتفقت عند تشكيل حكومة المالكي على حل الميليشيات. وأضاف شوان أن هذه المفردة عرفت بأنها تشمل كل الجماعات التي تحمل السلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية الحكومية.
وعند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تم الاتفاق بين جميع الكتل السياسية حول حل الميليشيات وفق أمر رقم 91 الصادرة من أيام بول بريمر. فبالتالي وفق هذا القانون أيضا الميليشيات معرفة كل من يحمل السلاح خارج نطاق مؤسسات والأجهزة الأمنية للدولة العراقية.
وفي رده على سؤال يتعلق بما أشار إليه البند الرابع من البيان في شأن تحول ميليشيات كجيش المهدي إلى النشاط المدني السلمي، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي:
مثلا منظمة بدر حلت نفسها باعتبارها منظمة عسكرية، واعتبرت الآن توصف نفسها بأنها منظمة مدنية. كذلك من الممكن أيضا مع الإخوان في الجيش المهدي. فخامة الرئيس جلال طالباني قبل أشهر أطلق مبادرة لتحويل جيش المهدي إلى منظمة إنسانية خيرية أو منظمة اجتماعية أو منظمة ثقافية، يعني منظمة ثقافية اجتماعية سياسية. من الممكن يعني إيجاد توصيفات لهم، لكن في إطار الدولة وفي إطار مؤسسات الدولة العراقية.
من جهته نفى النائب عن الكتلة الصدرية صالح العقيلي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن يكون جيش المهدي ميليشيا، لكون السلاح الذي يحمله هو نفس السلاح الموجود عند كل مواطن عراقي يدافع عن نفسه بحسب تعبيره.
السلاح الموجود في التيار الصدري هو نفس السلاح الموجود عند كل مواطن عراقي يدافع عن نفسه. أما القضية الأخرى والأساسية أن هذا السلاح وجه في مرحلة من مراحل مقاومة الاحتلال ضد هذا الاحتلال. لذلك اتفقت الكتل السياسية على ما يبدو على تسمية أن جيش الإمام المهدي هو واحد من هذه الميليشيات الواجب نزع سلاحها أو تصفيتها. والواقع أن ليس هنالك من سلاح رسمي أو سلاح مسلم إلى أبناء هذا التيار، لأنه إن أردت نزع السلاح من المواطن يعد انتهاك لحقوق هذا المواطن، لأن هذا السلاح هو ملك الشخصي والحكومة تقر أن الوضع الأمني غير مستقر حتى الآن، تسمح لكل مواطن بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة.
في محور الشؤون الأمنية، قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان الاستنكار الذي دان فيه جريمة اغتيال راعي كنيسة مار بطرس في منطقة الكرادة الأب يوسف عادل عبودي إن هذه الحادثة تبرهن على مدى صحة قرار الحكومة الأخير في ملاحقة الخارجين على القانون وشروعها بحصر السلاح لدى الدولة ومعاقبة المجرمين أيا كانوا بحسب تعبيره. وكان بابا الفاتيكان بندكت السادس عشر أعرب من جهته السبت عن مشاعر الحزن العميق لمقتل الكاهن العراقي على أيدي مسلحين بالقرب من منزله في بغداد، ونقل عن برقية التعزية التي أرسلها أنه يجدد دعاءه من أجل أن يجد الشعب العراقي درب السلام لبناء مجتمع عادل ومتسامح بحسب تعبيره.
وفي تعليق على حادث اغتيال الكاهن العراقي في بغداد، قال أستاذ اللاهوت الأب يوسف توما في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
يعني هذا هو انتحار لأي جهة ممكن أن تقتل السلام. يعني أنا تخيلت حمامة السلام ضربت بالصميم، لأنه هذا الشخص وكل الأشخاص اللي راحوا ضحايا هذا العنف هما ضحايا واحد، يعني أقول مسكين، لأنه اللي ما يدافع عن نفسه وما يريد يدافع عن نفسه إلا بالطرق السلمية، ليش هذا الموت وحب الموت؟ وإيش راح يستفيد صاحب هذه العملية؟ ويمكن القضية عبرت التحليلات السياسية والنفسانية، ويمكن دخلنا في تحليلات أخرى تحتاج أن نداوي نفسنا بالعمق، ولعل هذه من أعماقنا دا يطلع فتشي جهنم فعلا ما هي في العالم الآخر، والله يستر الجميع.
من جهته أكد الشيخ محمود الصميدعي إمام وخطيب جامع أم القرى في بغداد في تصريح لإذاعة العراق الحر إن الغاية من عمليات القتل المتكررة التي تستهدف رجال الدين من جميع الأديان والطوائف هي زعزعة استقرار البلاد، مضيفا القول:
في حقيقة الأمر هو الوضع عام، والخارجون عن القانون لا يفرقون بين مسلم وغيره. الهدف أن يبقى العراق في دوامة عنف وأن يبقى غير مستقر. هؤلاء الناس أناس مأجورون، يعني يستهدف هذا وذاك، وإذا كانت هي رسالة في حقيقة الأمر فأنا أعتقد أننا لا نعجب في أن يعني علماء دين من العراق ومن المسلمين في شمال العراق في وسط العراق في جنوب العراق استهدفوا وقتلوا و مضى عليهم الزمن واستهدفوا من قبل هذه الفئات التي تستهدف العلماء مسيح كذلك. فالهدف أن تبقى دوامة العنف في العراق وأن يبقى العراق غير آمن من أجل أن يأمن غيره في ظل عدم أمنه.
في محور الشؤون الإنسانية، حذرت المنظمة الدولية مجددا من انتشار سوء التغذية بين 4 ملايين شخص داخل العراق، قائلة إن واحدا من بين كل 6 عراقيين بلا غذاء كاف بعد 5 أعوام من الحرب. وجاء هذا التحذير على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العراق ديفيد شيرر في العاصمة الأردنية الجمعة. هولمز أكد من جديد الإحصائيات والأرقام التي سبق للأمم المتحدة أن نشرتها بصورة دورية خلال الأعوام الماضية في شأن تدهور الخدمات الأساسية في العراق، وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن هذه الخدمات في مناطق عديدة ما زالت في تدهور، وثمت 4 ملايين شخص دون غذاء كاف، فيما لا تتوافر مياه الشرب 40% من السكان، وتغيب الرعاية الطبية الأساسية عن ثلث السكان. وأضاف أن 4% إلى 9% من الأطفال العراقيين تحت سن 5 يعانون نقصا حادا في التغذية. كما لفت المسؤول الدولي إلى مشكلات إنسانية أخرى أبرزها معاناة النازحين من مناطق سكناهم في داخل البلاد واللاجئين إلى دول الجوار الذين تتراوح تقديرات أعدادهم بين 2.5 مليون عراقي.
هولمز ذكر أنه لم يتمكن من زيارة العراق في الوقت الراهن بسبب ما وصفها بظروف العنف هناك، وأعلن أن الأمم المتحدة أطلقت مبادرة خلال شباط الماضي لجمع 265 مليون دولار لدعم 65 مشروعا إنسانيا داخل العراق لتأمين الخدمات الأساسية التي أصبح العراق يعاني من نقص حاد فيها. وفي متابعة لتصريحات المسؤول الدولي في شأن ما وصفه بالوضع المتدهور للخدمات الأساسية في العراق، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي جنان العبيدي، التي أوضحت أن المجتمع العراقي ما زال يواجه تحديات أمنية كبيرة تحول دون تطوير الخدمات اللازمة للسكان.
مع اعتبارات أن حجم الدمار كان كبير، هذا تحدي، إلا أننا نواجه كنا ولازلنا تحديات أمنية كبيرة التي تقع في الكثير من الأحيان عائق دون تقديم التطوير والخدمات اللازمة للشعب العراقي. أعطيك الآن على سبيل المثال ما جرى في البصرة. يعني محافظة البصرة على الرغم من أن لديها إمكانيات كبيرة، إلا أن حجم العصابات الممتدة في المحافظة والتدخل الكبير من قبل دول الجوار أدى إلى تدهور وصول الخدمات وتطوير واقع الفرد العراقي هناك. وبالتالي أتت العمليات الأخيرة لتضع حد، ولكن من خلال عمليات عسكرية زادت من حجم الخراب.
وفي ردها على سؤال يتعلق بدقة الإحصائيات التي تنشرها الأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية في العراق، أعربت عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي عن اعتقادها بأن بعض هذه الأرقام غير واقعية أو مبالغ فيها على حد وصفها.
ليس كل الأرقام التي تعطيها المنظمات الدولية وخصوصا الأمم المتحدة هي أرقام واقعية ودقيقة. في الكثير من الأحيان تعتمد على مصادر معلوماتية محدودة. أنا أعطيك مثال، بسبب الحصار الذي فرض على العراق في التسعينات عانى الشعب العراقي من أزمات غذائية حادة، كنا نشهد نتائجها في المستشفيات. يعني كنا نرى ازدياد نسبة سوء التغذية لدى الأطفال ولدى النساء الحوامل، وكانت واضحة بشكل كبير لدى الأطباء. أما الآن إذا يقال أن من كل 7 أفراد هناك فرد حسب ما تذكر الأمم المتحدة فرد يعاني من سوء تغذية، لكنا شهدنا نتائجها على أقل التقدير في المستشفيات. هناك تقديرات مبالغ فيها، أنا لا أخفيك أن هناك وضع اقتصادي ضعيف للفرد العراقي، ولكن لا يمكن أن يقال أنه متدهور إلى لدرجة أنه من كل 7 هناك سوء تغذية لفرد، وأنها في تدهور مستمر ليس بهذه الطريقة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، عودة إلى تراثنا الأصيل ونسمعه بصوت المطربة العراقية سليمة مراد. هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.